الحب والأشجان، عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجدى.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. منذ عصر الازدهار المعرفي قال الفلاسفة إن الاستمتاع بالفن رياضة نفسية هامة، وهي وإن كانت هامة في أوقات ما إلا أنها تبدو أشد أهمية هذا الوقت في زمن تتغنى فيه الأمة بحريتها وتتعالى على جراحاتها، كما أنها بحاجة لبلسم يضمد آلامها، وفي الوقت ذاته أمل يكافئ نشوة انتصارها. إلا أن البعد التكويني للفنون يذهب إلى عمق آخر في أثر الفنون في تشكيل الفكر الإنساني وتحريره من قيود الاستبداد المعرفي والتأطير المصلحي للأقوال والآراء. وعالم الفنون اليوم دخل عالم الصراع السياسي لما يحمله من تأثير مباشر على العقول الحرة، وهو باق ليدخل إلى عوالم جديدة من حيث رضي الرافضون أو سخطوا. أيها الأخوة والأخوات، الفنون وأثرها في تشكيل الفكر الحر هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أيها الإنسان، مع ضيفه الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
الله حيك، بارك الله فيك
دكتور. بدأنا نتحدث عندما نقول في عنواننا أثر الفكر في أو أثر الفنون على الفكر، أول ما يتبادر إلى الذهن محدودية حركة الفنون في قسم واحد أو جانب واحد اللي هو جانب الشريعة الإسلامية، ما يروج أيضا من تحريمها للكثير من الممارسات الفنية وغيرها. دعنا نتحدث بداية عن هذا الموضوع وبهذا المنطلق من هذا العنوان.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. الفنون أمر فطري عند الإنسان، حتى الطفل الصغير وهو يولد تجده يحب المناغة ويحب الكلمات الجميلة ويحب العبارات المنغمة، لأنه يتفاعل معها بفطرته هكذا منذ أن جبله الله سبحانه وتعالى. وحتى القرآن الكريم وهو يتكلم عن جمال الجنة وعن عظمتها وعن ما يغري الإنسان للدخول فيها بعد طاعته وعبوديته لربه سبحانه وتعالى، تذكر جوانب الفنون فيها. والقرآن الكريم يقول ذواتا أفنان في الجنة، والأفنان جمع فن، فنون وأفنان، قيل أغصان وقيل معناها الأشكال والألوان، وهذا هو مغزى كلمة الفنون تماما، يعني هي أحد معانيها كما يقول جماعة من المفسرين. إذن الفن وارد في القرآن الكريم بهذا المعنى، معنى الأشكال والجماليات والألوان والأصباغ والتغيرات الجمالية التي تحدث الإنسان من لمساتها ومن أشكالها ومن صورها ومن إبداعاتها كما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هو جانب موجود جبلة، وهو جانب يدعو إليه الشرع ويدعو إليه الإسلام، وقد وجدنا أن هذه الكلمة البديعة في دلالتها اللغوية أعمق من أن يتكلم إنسان عن الفن في مجرد رسم أو مجرد صوت يؤديه.
نعم،
الفنون أعمق من هذا بكثير، يعني ممكن أن تشمل الأشياء المشهورة المعلومة عندما نتكلم عن العمارة كفن، أو نتكلم عن الرسومات، أو نتكلم عن الأداء الصوتي، كذلك ممكن أن نتكلم عن الفنون في جوانب الخطابة، جوانب الشعر، جوانب الإبداع، لأنها تحمل حقيقة رسالة ذات مغزى. الفن ممكن أن يكون في فن الطبيب، هذا الطبيب حتى يقول الطبيب هذا جراح متقن فنان، ما يؤذي المريض. يتكلمون عن الطيار الآن، وجدنا أن بعض الرحلات عندما ينزلون يصفقون للطيار، حتى لاعب الكرة الآن يسمونه فنان. يعني فنان. فإذا الفن في دلالته اللغوية تعني هذه الإبداعات الجمالية
في كل مجال، يعني مجال
في كل مجال. إذا قضية أن الإسلام منذ الأساس لم يأتي لنشرها وللدعوة إليها ولممارستها، لا، هو شيء يناقضه حتى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت في إحدى الكتابات التاريخية أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان عند خديجة، لأن وضع خديجة كان في زينتها وفي زخرفتها لبيتها، كان مزخرفا وكان مزينا، حتى أن بعض الدراسات الآن الحديثة الموجودة وقد وجدت في مكة ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية أثبتت هذا المعنى، وبعض الباحثين درس هذه القضية. إذن ليس هناك ما يمنع كما يقال وكما يروج من أصل هذه القضية.
جميل. طيب دكتور، بعيدا عن الأحكام الفقهية أيضا أحكام الشريعة التفصيلية، هل يمكن لنا أن نرسم صورة يعني واضحة توضح ما سمحت به الشريعة من الأدلة، يعني مع الأدلة للفن وتأثيره أيضا على الفكر؟
إذا قلنا أن الإسلام دعا إلى هذا المعنى، فإن بصورة عامة يعني عندما نريد أن ندخل إلى موضوع الفكر، فابتداء نريد أن نتكلم عن موضوع الفنون يعني بمساراتها المختلفة، ستجد هذا الباب من أوسع الأبواب، سواء في جانب الممارسة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية كما يقولون، وأيضا في الجوانب القولية وما تكلم به بعد ذلك الفقهاء عليهم رحمة الله من شرح وبيان. أنا كتبت سابقا يعني قبل بضع سنوات كتاب أسميته الفن المعاصر، صوره وآثاره فلسفته وأحكامه. يتكلم هذا الكتاب عن الفنون في جانبه، جانب الأحكام منه وجانب الفلسفة والآثار. سأختار هنا بعض الأشياء التي تغرينا للحديث عن هذا المعنى، ونحن نتكلم عن جوانب مختلفة أو جوانب ملونة. مثلا في قضية الرسوم، الرسوم
اليدوية وغيرها،
الرسوم يعني اليدوية، هذه فيها كلام كبير عند الفقهاء عليهم رحمة الله، منهم من ظهر نظر إلى ظاهر الأحاديث ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة ذات الروح الكاملة. أيوة. ومنهم من نظر إلى جزء الصورة، وهذا مستثنى في الحديث اللي هو في صحيح مسلم، إلا رقما في ثوب، رقما في ثوب يعني جزء من صورة، يعني يجوز للإنسان أن يرسم جزءا من صورة، هذا مستثنى من الأحاديث بالعموم. لكن بعض الفقهاء مثل الحافظ بن حجر عليه رحمة الله وغيرهم ذكر أن المقصود بالصورة الكاملة هي الصورة التي يضاهى فيها خلق الله، بمعنى أنك أنت تريد من هذه الصورة التعظيم، أو تريد من هذه الصورة منع العبادة، أو تكون فيها بعض الأشكال الغير مقبولة. حتى الصورة الكاملة يرى الحافظ بن حجر وغيره عليه رحمة الله إلى أن الصورة هذه تجوز في مفهوم أو منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بمجموعة من الأحاديث. مثلا نحن رجدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل صورة الكائن الحي مثل الطير في الأرض يمتهن، وهي مرسومة كاملة، ورأى البعض أن هذا التي وجدها أمام بيته مرسومة، وامتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام على أن تشغله عن طاعة الله، أو أنه في مقام أعلى عليه الصلاة والسلام. فهنا ممكن يكون في ذات المقامات العلية، لكن الإسلام لم يأتي ليحرم هذا. وعندنا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، نقلت عنهم كلاما طويلا هنا في مسألة ما كانوا يستخدمونه حتى في الخواتم التي يضعونها. فمن ذلك مثلا أن خاتم دانيال، وهذه كلها يذكرها ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجبال وقدور الراسيات. قال: كان خاتم النبي دانيال على فصه أسداني، لاحظ يعني كائن كامل، بينهما رجل، وأعطاه عمر لأبي موسى الأشعري، وإسناده حسن كما يقول الحافظ بن كثير. وكان نقش خاتم حذيفة رضي الله عنه كركيان طائران متقابلان، وبينهما كلمة الحمد لله. أيوة. كما في المطالب العالية لابن حجر العسقلاني. وكان نقش خاتم أنس رابط حوله كما يذكر ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في المصنفي. وخاتم عمران بن حسين رجلا متقلدا بسيف. أيوة. ونقش خاتم النعمان ابن مقرن الصحابي الجليل إبلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى، كما في شرح المعاني معاني الآثار للإمام الطحاوي وغيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله. ثم نقلت كلام المفكر الإسلامي الكبير أمين الخولي في كتابه صلة الإسلام بإصلاح المسيحية، هذا كتاب من أعظم الكتب، وكيف أن الأوروبيين عندما كانت هناك النكسة إن صح التعبير بمواجهة الفكر المسيحي من خلال الكنائس والكاثوليك والطرائق التي كانوا يمنعون منها حرية الناس، فبعد ذلك خرج الناس عن هذا وثاروا حتى على الفكر. ولا تستغرب أن تجد في بعض البلاد الأوروبية الآن بعض المجسمات وناس كما خلقهم الله، والسبب في ذلك أنهم انعتقوا من الطريقة الخاطئة التي كانت عليها الكنيسة إلى طريقة خاطئة في المقابل. فجاء أمين الخولي يتكلم عن صلة الإسلام بإصلاح المسيحية، كيف أن المسيحيون أنفسهم يعني ومفكروهم ومبدعوهم تأثروا بالنظرة الإسلامية الوسطية. أيوة. التي تعطي للفنون حقوقها وانتشارها. وقد وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام في جانب الفنون جاءت الإباحة فيها من خلال واقع الناس، وهذا أمر غريب في التفكير. يعني عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة كما في السنن وغيره، فيقابل امرأة فتقول المرأة: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب بالدف فوق رأسك وأغني، كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله بإسناد جيد كلمة وأغني. فقال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، على اعتبار أنه من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، كما في صحيح مسلم. فإذا هي جاء مشهد عفوي جدا: إني نذرت أن أضرب بالدف فوق رأسك وأغني، قال: أوفي بنذرك. فإذا جاءت المسألة عفوية. عندما دخل الصحابة إلى المدينة المنورة، وبداية الأمر كان النبي عليه الصلاة والسلام، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، كانت الدفوف تضرب والصحابة يغنون. في قصة أنجش وهو ذاهب إلى الحج، كان أنجش يغني والنساء من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا، ولم يمنع النبي عليه الصلاة والسلام الصوت الجميل. كان عامر بن الأكوع يغني حتى ترقص الإبل، ويقول عليه الصلاة والسلام: من هذا غفر الله له؟ وكما يقول أهل الحديث: إذا قال غفر الله له، أو في صحيح ابن حبان رحمه الله علم أنه سيستشهد، وقد استشهد في خيبر رضي الله عنه وأرضاه. إذن مساحة الفنون في الإسلام جاءت عفوية، وجاءت بعض الأحاديث المنطوقة الخاصة بها، والتي أطلنا فيها التفصيل في حلقات طويلة. مراد كلامي أن الإسلام أتى بهذه المساحة، أتى بهذا اللون الواسع. قد يرى البعض أن هناك بعض المنهيات، وهذا صحيح وثابت، لأنه لا بد من ضبط، وهذا الذي استفاد منه المسيحيون كما قال أمير الخولي: صلة الإسلام بإصلاح المسيحية. لكن هذه الضوابط التي جاءت محددة مقننة على بعض الخلاف الموجود في مثل هذه الضوابط.
جميل. طب دكتور، خلينا نتحدث عن، ما دامنا تحدثنا عن جانب الشريعة وما سمحت به الشريعة، هناك شبهات لهذا الموضوع وأيضا نقاشات حول موضوع الفن خاصة. كيف يمكننا أن نقول يكون للفن أثره على الفكر؟ يعني نحن نقول أن الفن له أثر فيه، كيف يكون ذلك مع أن الفكر أيضا دكتور يعني يعتمد غالبا على ممارسات يعني منطقية لا تعتمد على العواطف؟
جميل، لأنه هذه واحدة من الآراء، أن الجوانب الفنية تعتمد على العواطف، بينما جوانب الفكر تعتمد على العقل. لكن نحن نسينا أن العقل في تصنيفه في تركيبه فيه الجانبين، الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فيه الجانب المنطقي والتحليلي، لغة الأرقام ولغة التكتكة والفذلكة كما يقولون، وجانب العواطف والتأملات والتحليلات والخيالات وغير ذلك. هذه لا يمكن أن تقول والله هناك حاجز برزخ لا يدخل هذا في هذا ولا هذا في هذا. نعم، في كتب التشريح الطبي الآن إلى أن الصمامات بين في عقل الأنثى أو في دماغ الأنثى كما يقولون أكثر من صمام، على اعتبار التداخل الذي يحدث غالبا أو التأثر الذي تتأثر به، وهذا رحمة بها، لأنها لو كانت جامدة لربما لا تقدم جانب الرحمة وهي مهيئة لهذا. قد يكون الرجل في تشريحه وفي تكوينه كما يقول أهل الطب صمام واحد، بمعنى ربما يشد هذا على هذا أحيانا، لكنها أيضا متداخلة، لأنها ليست هي عبارة عن شيء شارع عام ويوجد سد وبوابة، يا أما أن ندخل إما أن نخرج،
يا أما عقل يا أما عاطفة،
يا أما عقل يا أما عاطفة. لا، لكن هو الصمام الواحد هذا يكون فيه توازن أكثر، لكن يكون في المرأة أكثر من صمام، وهذا يغلب فيها الجانب العاطفة. لربما أحيانا تقف هكذا جامدة وما رأيت منك خيرا قط، هكذا بالكلية. لكن عندما تأتي إلى الجوانب الأعظم والنظرة للمرأة، ستجد أن حنانها وعاطفتها ورقتها وإحساسها الأكبر هو رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها تكون أشياء كثيرة. إذن هذا التكوين هو لصالح الخلق، لصالح هذا الإنسان. ففرضية أنه الفكر إنما يتأثر بالجوانب العقلية والتحليلية خاطئ. والفنون في تعريفها في جانب معين وجدته في الموسوعة العربية عندما يتكلمون عن العمارة، مع أن العمارة هي حقيقة شيء صلب ثابت، لكن القرآن أراد أن يقول لنا أنه شيء غير صلب، بل شيء يتعلق بالفكر. في سورة الكهف: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. فأسند الله الإرادة إلى الجدار، قال جدارا يريد، مع أن الجدار جماد، وقال أنه هو الذي يريد، والحقيقة أنه يريد. وهذا المعنى عندما تأتي لترى صورة الآن، مثل عندنا صورة المشهد هنا أو في الاستوديو هنا، عندنا جدار لو نلاحظ يعني في الزوايا، ووضعنا فيها بعض الأشكال أو بعض الألوان أو بعض الأصباغ، وبعضها تضع الكتابات، فهذه الكتابة تستوقفك وأنت تنظر فيها. عندما تذهب مثلا إلى بلاد الأندلس أو تذهب إلى بعض المساجد مثل مسجد قرطبة، وأنا لي في قصة شهيرة في قرطبة في الأندلس، عندما دخلته مسجد مثل المسجد النبوي، فأردت أن أصلي فيه ركعتين، فجاءني العسكري ومنعني من الصلاة، علما أنه مسجدنا نحن المسلمين ونحن الذين بنيناه، قال ممنوع. فوجدت كرسي من الكراسي جلست فيه قلت لابد أن أصلي لأن هذا مسجدنا
وتاريخنا
ومكان عبادتنا فصليت جالسا نافلة على أقل أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونحيي هذا المسجد بالعبادة. أقول في الموسوعة العربية وجدت تعريف العمارة كالتالي: العمارة منشأة مؤلفة من كتلة وفراغات، هذا تعريف العمارة عندهم. وظيفتها استيعاب نشاط إنساني كالإسكان والعبادة والعمل والدفاع، وشرطاها المتانة والراحة، هذا هو تعريف العمارة. يعني نعم هي كتل وهي فراغات، لكن في الوقت ذاته هي نشاط إنساني، بمعنى أن فيه حركة إبداعية. هذه الحركة الإبداعية ممكن تكون عبادة، لأنك أنت تسوي المحراب وتصنع المئذنة، وبعض البيوت فيها أماكن للقرآن وأماكن للصلاة وأماكن للتأله. فهو الإنسان يضع فيه حتى الصبغة، ممكن تدخل حتى مستشفى من المستشفيات فتجد الهلال وتجد القوس وتجد صورة بعض الأطباء وصورة بعض
الأدوية
وهكذا، كما فعل يعني أخي وصديقي الدكتور وليد فتيحي في مشفاه. فهذا اللون الإبداعي وضع حتى هكذا خمسة أهلة، يعني الشعار الذي وضعه هو عبارة عن خمسة أهلة، هذه كلها تعني الجانب الإسلامي وتعني القيم التي دعا إليها الإسلام. هذه المفاهيم، هذه الجماليات الموجودة هي رابط حقيقي لهذا المعنى الذي نتكلم.
جميل. غير ذلك دكتور، هناك شبه تتعلق بجانب أن هذه الفنون هي مادة استهلاكية أحيانا، بعضهم كمان يقولون أنها للريلكس كما يقال، أيضا جانب آخر بعضهم يقال أنها ويرى أن هذا الفن هو مادة للتخدير فقط.
لا، في الحقيقة الذي يتكلم بهذا المعنى لا يعيش الفن ولا يفهمه، هذه خطيئة من يحاول أن يروج أن الفنون هي مادة استهلاكية فقط، أو أن الفنون هي مادة كما تفضلت يعني للتخفيف أو الريلاكس والتهدئة فحسب، يعني كأن هذه هي الوظيفة يعني الثابتة لها،
أو التخدير كمان،
أو التخدير، نعم تخدير الشعوب بها بحيث أنها لا تفكر ولا لا. هو جانب الفن هو جانب تفكيري، بل العكس، وجدنا أن في الاتحاد السوفيتي كانوا يمنعون في الثورة الروسية قبل ذلك كانوا يمنعون حتى الفنون والرسومات والروايات، لأن احنا قلنا بمنطوقها العام، لأن هذه الرسومات تحرك الإنسان وتجعله يفكر ويحرك مخياله كما يقول البهنسي ويعلق عليه البعض، قال قلها خياله ولا يحتاج إلى المخيال، أيا كانت التعبيرات، المهم أنها كانت تحرك هذه الأدوار. فجاءت بعض الثورات لتمنع هذا. في غوانتانامو أنا قرأت تقريرا الآن، المسجونين هناك من العرب والمسلمين كانوا يشغلون لهم الأغاني الراب، الأغاني الشديدة هذه لحتى لا يرتاح الموجود في السجن. إذن هي لها وظيفة، لها دور، حتى أنها تمنع الإنسان من التفكير السليم، تمنع الإنسان من أن يعني ينام أو يطمئن أو يفكر بشكل جيد. هكذا يصرون عليها ويختارونها، وقد وجدت فيها التقارير وكتبت. وجدت أيضا أنه في بعض السجون العربية وحتى في السجون السعودية أن بعض السجناء إذا فتحت لهم معارض الرسوم ومعارض الأشكال الجمالية ويبدأوا يرسمون أشياء معينة أو يخططون، أنها تسهم في تشكيل شخصيتهم وفي بنائها وفي تأثيرها،
أو ما يفكر فيه،
أو ما يفكر فيه، وينقل هذا التفكير من هذا الخيال إلى الواقع. وهذا هو الجذر الإسلامي الذي نتكلم عنه، شيء إسلامي. يعني بيكاسو مثلا تستطيع أن تقول أنه من أقرب الفنانين، معنى إسباني، ممن تكلم عن هذه الروح الجمالية والإبداعية من خلال الرمزيات. أيوة. يعني أمس كنت أتحاور حول هذا المعنى بالليل، فأنه والله قضية الإسلام لماذا منع الصورة ذات أرواح كاملة ولماذا منع كذا وكذا، قلنا بالعكس، في بعض الفنون التجريدية أو بعض الفنون المختلفة الأبعاد ممكن أن تؤثر في الوجدان الإنساني أكثر من غيرها. وبيكاسو انتشاره وهو شاب إسباني ومعيشته في فرنسا وهي ذات البلد العريق في هذه الفنون، تجد أن صور رمزية، صور مجردة، حتى أحيانا الأشكال وهي بعيدة تؤثر في حركة الإنسان وفي حيويته. أذكر أن هناك مسرحية ذكرها عماد الدين خليل يقول أنها يعني ترجمت إلى العربية ثم ذكرها أو نقلها في كتبه، أحد كتبه عن الفنون اسمه الفنون التشكيلية. يقول هناك رواية عن شخص كان مع مجموعة من الأصدقاء، وأحب هذا الرجل فتاة وأخذ يبين لها مهاراته، فدخلوا في مكان فروسية، كل منهم يجري في هذا المكان، فسقط وهو قاعد يبين هواياته، فسقط في على الأرض، فشل هذا أو مرض أو تكسر، فتخيل أنه خلاص هذا حالته، أنه من أجل العشق ومن أجل الحب عاش فيها. فبعد فترة شافاه الله، بعد سنين طويلة شافاه الله، فوجد أن حبيبته هذه التي كان يستعرض أمامها قد ذهبت لصاحب له أو صديق له، فقال لابد أن أعيش في نفس الحال، أي حال المرض وحال التعاسة التي أنا فيها، لأنه لا يمكن أن يعيش الواقع، وجد الشكل الذي يحبه، الجمال الذي يحبه بعيدا. فبعد فترة قرر أنه إما أن يعيش حياة المرض ويتمارض، وإما أن يعيش الواقع الذي هو فيه، فقرر لأني أقتل نفسي وأقتل صديقي هذا حتى نخرج من هذه الحياة. فلا يستطيع أن يمثل واقع المشكلة التي عاشها إلا بالموت. فعماد الدين خليل يصور هذا المشهد، يقول لقد نشروا هذه المسرحية اسمها مسرحية هنري الرابع لكي يقولوا أن القدر لا نقابله إلا بالموت، وهذه النظرة الأوروبية المادية البحتة، يعني يصورون الجمال ويصورون الاستعراض ويصورون الإبداع الذي صار، إما أن أحقق هدفي وإما أن لا أحقق هدفي، مع أنه هو يرسم في الإنسان معاني جميلة وعاطفية وعقلانية أكثر من أن تصل إلى الصورة السلبية.
جميل دكتور، بعد هذه الشبه دعنا نتحدث عن موضوع أهم في نظريات لهذه الفنون. نعرف من خلال قراءة تاريخية، نود أن نعرف أكثر ما نتج عن هذه الفكرة وأيضا عن فلسفات لبيان أثر الفنون على الفكر كما يقال.
أول نظرية ممكن أن تقابلنا في تأثير الفنون على الفكر هي نظرية البقاء. نظرية البقاء، الخطيب اللامع، الخطيب المجتهد الذي يتقن اللغة العربية، الذي يستطيع أن يتكلم بفصاحة، يستطيع أن يستنطق الآيات والشواهد التاريخية وكذلك أبيات الشعر، يستطيع أن يحرك الجماهير حوله، وفي الحقيقة يجمع آلاف الناس، وبمجموعها نستطيع أن نتكلم عن مئات الآلاف من الناس. فالناس هنا تستعذب اللغة العربية، تستعذب الكلام الطيب، وتسمع الشاهد التاريخي فتتحرك، تسمع الأبيات الشعرية فيهزها هذا المعنى. عندما نذهب إلى طبيب بارع متفنن جاد في عمله متقن في أدواته، فهذا يؤثر في مجموع الناس بأخلاقه وبسمته وبعلاقاته. عندما نتكلم عن فنان أو فنانة تشكيلية وتدعو بعضها 100 و200 و400 و500، فسينقلون هذه الرسومات الموجودة إلى بيوتهم، فيأخذون هذه الصورة ويعلقونها في الغرف ويعلقونها في الممرات. في الحقيقة هي قامت بحركة تاريخية أو حركة فنية، وأوصلتها إلى داخل البيوت وعمقت فيها المعاني. إذن نظرية الفنون هي نظرية البقاء. البيت الشعر الآن الذي خلده مثلا بعض الشعراء، سنجده في ساحات مثلا الميدان في اليمن، وجدنا قصيدة مثلا البردوني، لماذا لي الجوع والقصف لك، يناشدني الجوع وأنا أسألك، وتقتات جوعي وتدعى النزيه، وهل أصبح اللص يوما ملك، القصيدة الشهيرة البديعة. في تونس وجدنا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. في مصر وجدنا حتى أغانيهم وما قاله شعراء أحمد شوقي وما قالته ما قال عبد الحليم أو أم كلثوم، بغض النظر عن كل هذه الأشياء كانت تحيي أشياء جمالية وخلدتها، وأصبح هؤلاء يسمونهم فنانو الثورة. إذن هذه اللمسات الإبداعية تؤدي دورها وحقيقتها وقيمتها كواحدة من النظريات. الفن هو نظرية بقاء، نظرية وجود، ونظرية استحكام في الواقع.
جميل.
النظرية الثانية هي نظرية التوازن. البعض يظن أن هذه الفنون هي كالملح في الطعام، لا، الفنون هي عبارة عن نشاط إنساني مستمر يقوم بماذا؟ يقوم بدور التوازن في حياة الإنسان. التوازن النفسي والتوازن الاجتماعي والتوازن الدعوي والعاطفي والعقلي. الإنسان إذا بدأ يتأمل وبدأ يتفكر وينظر إلى الفيلم أو ينظر إلى المسرحية أو ينظر حتى إلى مباراة كرة القدم، وهذه قالها عماد الدين خليل، يعني هو واحد من الفلاسفة الموجودين، أن بعض المباريات الموجودة بفنها وبأثرها وإبداعها وخططها ومكرها وتحريك هذا وتقديم هذا وإدخال هذا، هذه كلها عبارة عن عمليات عقلية، ليست هي عبارة عن أمور بسيطة. ثم أنها ترفع الإنسان من مجموعة من الدنايا، عندما تقوي فيه الجوانب تؤثر فيه، عندما تكون فيه اللمسة الدينية، اللمسة الإبداعية الجمالية، يعني بروح الإسلام إن صح التعبير، أو بحس الإسلام، فهي تدخل في كل جوانب الحياة. وجدنا هذا الفن مصاحبا حتى في رحلة الحج، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر الخطاب، ومعروف يعني من هو عمر، كان مجموعة من الصحابة يغنون في طريقهم، فتكلموا معه فقال لهم أمير ماذا تفعلون؟ قالوا يا أمير المؤمنين نقصر الطريق، فأذن لهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إذن هذا التواكب ونظرية التوازن وإحداثها جانب مهم في حياة الناس. جميل. النظرية الثالثة ممكن نتكلم عنها وهي نظرية التوظيف، نظرية مهمة، وهي أن الفنون بذاتها تتغلغل في حياة المجتمعات، هي لها وظيفة ذاتية. فإشغال المجموعة من الأطفال وأبناء المدارس أن تكون هناك مواد فنية راقية، وأن يكون هناك زيارات إلى متاحف سواء في الداخل أو في الخارج، معرفة واقع الشعراء، واقع الفنانين، أساليب الخطابة، البرامج الفنية المنوعة والمختلفة، هذه كلها تصبغ جوانب. الآن الأفلام، ما هي الأفلام القصيرة والبرامج القصيرة؟ هذه كلها محاكاة لهذا الجانب الفني والإبداعي. عندما نقول أن الإسلام رسمه، أتى به، حركه، حتى يا أخي الإنسان يحب في لحظة حتى قتله، هو يعلم أنه سيقتل. عندما جاء مجموعة من الرجال قريش في بدر يبارزون النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الصحابة، فقالوا أخرج لنا رجالك، فأخرج له النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار، فقالوا لا، يعني هؤلاء أكفى، ولكن نريد من أهلنا، يعني من الرجالات مكة. فأخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وأخرج لهم ثلاثة من الصحابة الكرام، فبارزوهم فقتلوا. هكذا الناس حتى وهم يعلمون أن هناك قاتل ومقتول، يريد الأكفى، يريد الأقوى، يريد الذي يجابهه، يريد الرجل الشجاع. وبعضهم كان يقول الفن هو الشجاعة، يعني عندما أرادوا أن يعرفونه الفن قال الفن هو الشجاعة. لماذا؟ أنك تتشجع لإخراج المواهب، إعطائها الجوانب الحرية والإبداعية التي تشكل شخصيات الناس، فليس هناك نوع من القيد وإلا قيود محدودة.
جميل دكتور، بين البقاء والتوازن وأيضا التوظيف، هل يمكن لنا أن نقسم هذه الفنون والنظريات في على أثرها، نقسم هذه الفنون من خلال النظريات، نستطيع أن نطبق مثل هذه النظريات على أرض الواقع، الفنان وغيره في عدة جوانب، يعني كما ذكرت لنا؟
عندما كنت في النرويج قبل يمكن 12 سنة أو 10 سنوات تقريبا، وجدت فيلما وثائقيا على قناة الجزيرة يعرض عن سرقة الآثار في العراق. هذا الحال هو الإبداع واللمسات. لماذا كان هناك حرص شديد على سرقة هذه المقتنيات؟ لماذا وجدنا حتى أن المستعمر يخرب؟ يعني هناك فرق بين المستعمر البريطاني والمستعمر الفرنسي. وجدنا أن المستعمر الفرنسي يترك الفنون كما هي، هو متخصص في هذا الجانب، مبدع في هذا الجانب. عجيب هذا الأمر، يتركها كما هي ليبقي آثاره وليبقي أفكاره حتى في الأشكال وفي الجدران. المستعمر الفرنسي يترك المباني كما هي، عكس المستعمر البريطاني الذي يهدم، طريقته أنه يهدم وطريقته أنه يزيل. بينما المستعمر الفرنسي يترك الآثار، حتى لما يخرج يترك الآثار ويبقيها. وجدنا حتى أن بعض المستعربين، بعض للأسف الذين خرجوا إلى فرنسا وتدربوا وتعلموا من هواة الآداب والأفكار، وكيف نقلوا آراءهم وأفكارهم إلى البلاد العربية والإسلامية بوجهها الكالح، وجهها السلبي ضد الإسلام، وكانوا محاربين له. إذن هم يتعاملون بهذا الفن لأنهم يفهموه. من زار فرنسا يرى تقريبا المباني متشابهة فيما بينها، لا يفرق بين هذا وهذا وهذا. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين أن هذه الفنون الخالدة باقية وراسخة. إذن الفن في واقعنا المعاصر اليوم هو عبارة عن تخليد. الكتاب الذي يكتبه الإنسان الآن في تويتر بعناية وبرقة، الرسم الذي يرسمه الإنسان، الفيلم القصير الذي يخرج، إبداع الخطيب، إبداع الطبيب، إبداع المهندس، فنه في التعامل، فنه في الإدارة، النظريات، التوجيهات، هذه كلها عبارة عن فنون حديثة، فنون جديدة. بتطبيق الإنسان لها، وهذا هو الجوهر المهم، بتطبيق الإنسان لها هو إشعاع حقيقي لهذه المعاني في لمساته، في كلماته، في فنونه، في بيته، كما سماها رالف بيري في كتابه العظيم آفاق البيئة. قال هناك فنون ذات قيمة وفنون ذات منفعة. الفنون ذات المنفعة لما تدخل بيت وتحاول تسوي لك أثاث وترتبه بلاط معين وكذا، يقول لك هذه ذات منفعة، منافع تحطها، لكن يقول لكن هذا ممكن تشيله وتغيره بعد فترة. ولكن يقول الفنون ذات القيمة هي التي تبقى راسخة، فتجد يضع الخطوط، يضع بعض اللوحات المعينة، طريقة هندسة البيت الداخلية، أماكن النظافة، هذه الأشياء يكون الفنون ذات القيمة. أما تلك الفنون المنفعة التي تتغير وتتبدل كل لحظة،
ممكن تأثر هذه من فكرة أنه أصبح ينسك في البيت أو من خلال تنسيقات أو في الصورة أو في غيرها؟
نعم، عندما يكون الإنسان نظيفا، عندما يكون الإنسان أنيقا، عندما يكون الإنسان ذواقا، عندما الإنسان يكون متخيلا، عندما الإنسان يكون مفكرا، هذا كله ماذا يفعل؟ قلنا أن الثورات ترفض هذا، ومجموعة حتى من المسارح ومن الفنون ترفض
الآن الإذاعات مثلا يخشى منها، يخشى منها أنها تقوم يعني بعض الإذاعات ذات القيمة وبعض الإذاعات ذات الأثر وذات البعد، لكن هذه الإذاعات أو الإذاعات التي هدفها أن ترقص الناس في الشوارع هذه لا تعنينا، إنما تعنينا ذات القيمة فيها جوانب عن الحياة وفيها جوانب عن البطولة وفيها جوانب عن الأسرة والطفولة وغير ذلك. هذا هذه التلوينات المختلفة هو المقصود كما قلنا في ذات القرآن نفسه وما ذكره ذواتا أفنان، أي ذواتا يعني أشكال وألوان مختلفة.
جميل. إذن دكتور لعلنا بهذه النظريات نختتم هذا الموضوع تحدثنا فيه عن الفن وتأثيره على الفكر. أنتقل بك وأيضا بالسادة المشاهدين الفقرة التالية لنفتح سوية الأبواب.
أيها الإنسان،
مشكلات وزارة العمل هل تحلها حفلة عشاء؟ سوريا تتسيكل مدنيا والشعب ينتظر الحسم. وأخيرا مصر تتحاكم للصناديق رغم الاختلاف والكلمة النهائية للشعب.
أيها الإنسان،
أهلا بكم مرة أخرى دكتور. دعنا نفتح الأبواب ابتداء من وزارة العمل ومشكلتها.
هذه قضية عامة، يعني كل العرب والمسلمين يعانون من هذه الأشياء سواء تكون في أي بلد عربي، لكن أخذتنا نموذج هنا حصل. يعني عندما تريد أن تذكر مشكلات في الحياة العملية مثل وزارة العمل،
نعم،
وجمعت مجموعة من التويتريين والتقى بهم شرح ما تقوم به الوزارة من أعمال، طب لماذا لا تخرج الوزارة وتعلنه أمام الملأ؟ لماذا ما تسوي مؤتمر صحفي ويتناقش الناس ويتحاورون وتأتي الصحف العامة وينشر هذا أيضا على الهواء مباشرة ويرد الناس ويتكلمون؟ فلماذا دائما قراراتنا التي تمس حياة الناس هي قرارات هكذا صادمة مفاجئة ثم بعد ذلك نرى ردات الفعل فنخرج للناس؟ حتى أصحاب البرلمانات يعني يقررون بعض القرارات فيما بينهم ثم يصادمون الناس بها فتأتي ردات فعل أخرى. نعم أنتم ممثلو الشعب لكن بينوا للناس، حتى على مستوى الرئاسة عليك أن تبين قراراتك وتبين أعمالك. لماذا دائما نجعل الناس ممنوعين أو معزولين عن الحياة؟ فهذه خطيئة ترتكب، إن والله أنا أجيب مجموعة من الناس الذين لهم أثر وأتكلم معهم وينتهي الحال. لا، الأخطاء هذه الشنيعة يجب أن تتغير. نحن في قرن جديد، في واقع جديد. الأب يا أخي، الأم إذا أرادوا أن يقرروا في البيت شيئا معينا فليبينوا لأولادهم، يتحدثوا معهم، إدارة المدرسة، إدارة المهنة والعمل، فكل هذا على مستويات الأسرة والتربية وعلى مستويات الفكر والدعوة أن يبينوا آراءهم ويبينوا أفكارهم. في أشياء تحتاج إلى أسرار وقرارات داخلية، نعم، ولكن عندما تكون الأشياء خاصة أو عامة تخرج من خصوصية إلى العمومية يجب أن نغير آراءنا وأفكارنا وأن نكون على قدرة وعلى استطاعة أن نتحدث مع الناس وأن نبين لهم ما وصلنا إليه من آراء وأفكار.
جميل. انتقل أيضا الجانب الآخر، الجانب السوري والشعب لا زال ينتظر القرار.
بعض الصحفيين البارزين قال أن سوريا تتسيكل، يعني جعلها على نظرية الدراجة أو السيكل يعني باللغة العامية، أي أنها تدور بشكل سريع وبين الأزقة بحيث أنه ما ينتبه لأحد. أعجبتني هذه العبارة فعلا، أنه الثورة السورية الآن طرف. أنا كنت الأسبوع الماضي مع مجموعة من الناس المفكرين والسياسيين، تجد ذات اليمين إلى ذات اليسار. أنا اللي أقوله الآن أن فعلا سوريا قاعد تتحرك داخليا وتمر من داخل الممرات ومن داخل الأزقة لتصل إلى مبتغاها وغاياتها، وبإذن الله عز وجل أن نصل قريب. لا ندري، ربما تكون الجمعة القادمة أو التي تليها يا رب، ونحن نتكلم عن بعض الهموم وبعض الأفكار حول سوريا، لكن الذي يهمنا أن الرجوع الوراء ليس لصالحنا. البعض أصبح يضندن على صوملة سوريا وعلى أنها ستكون أشبه بالعراق. لسنا مع هؤلاء القوم ولا نفكر بتفكيرهم نهائيا. سوريا أعقل وأكبر وأوعى برجالاتها وبنسائها وبعقلائها وبشبابها. والائتلاف السوري الحديث أنا معه ومؤيد له، خيرة الرجال وخلص النساء والمبدعين والمفكرين على جميع مستوياتهم. يجب أن نكون صفا واحدا مع هذا الاتجاه ولا نخشى من الدائر ما يفتننا البعض أن هناك والله شيء من بعض الجهاديين أو بعض القاعدة أو أفكار قومية أو غير ذلك. هذه ليس أوقاتها وليست هذه لحظاتها. اللحظة الحاسمة هي لحظة التغيير، ونحن مؤمنون بإذن الله وخاصة في هذه اللحظات المباركة أن النصر آتي. لا نريد أن ننظر كثيرا، نريد أن نطمئن، نريد أن نقوي الشوكة والداخل السوري، ونقول بإذن الله أن النصر قريب. وصلت مجموعة من الرسائل الأمس، مجموعة من المهتمين، مجموعة من المسؤولين السياسيين، إلى أن اللحظات الحاسمة يعني قريبة من الداخل السوري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن
يصلح. يا رب. الجانب الأخير في مصر، ورغم أن الكلمة دائمة للشعب هناك، لكن أصبح الآن مصر كاملة تتحكم إلى الصناديق رغم الاختلاف من جوانب عديدة في مصر.
يعني لم أجد نفسي مهتما بالإعلام مثل اهتمامي الأسبوع الماضي، أقصد في مصر. التسمير على كل البرامج، خلوا كل الخليجيين والعرب مصريين يعني للحقيقة يعني لأن فعلا تغيرات هائلة ورسم صورة حقيقية للدولة الحديثة. لذلك يعني أنا أقول كل العرب تقريبا والمسلمين شغلوهم يعني بأفكارهم وبمشروعاتهم. تسمرت أمام مجموعة من القنوات لأتابع قضية الدستور، وتستطيع أن تختبرني فيه بالمناسبة تحليل أقصد وليس مجرد يعني البيانات الدستورية لا. فأريد أن أقف يعني بشكل عاجل أمام مشروع الدستور عند مجموعة من الفقرات، يعني مثلا في باب الحقوق الشخصية المادة 35 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل، منع من السفر، ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ما يجوز لا تحبس أحد ولا تفتشه ولا تمنعه من سفر إلا بأمر قضائي يجب أن يصدر من المحكمة بأسباب قانونية. ما تقول والله نحن نعرف ما لا تعرفه أنت ونحن ندري ما لا تدريه أنت والمصلحة العليا تقتضي، ما عندك شيء اسمه مصلحة، أنت جهة عندك قضاء، القضاء هو الذي يحكم، القضاء هو الذي وبشرط أن القضاء يبين له أسبابه. عندما نتكلم عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الاختيار فقط تبين لهم وتمارس نشاطها بحرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي وذلك على النحو المبين بالقانون. للإنسان يا أخي أن يعمل، للإنسان أن ينشئ تيارا حزبا فكرا، ما الذي يمنع هذا بضابطه العامة؟
هذا في الدستور،
هذا في الدستور الذي سيوقع عليه الناس، وهو دستور بذل فيه مجهود هائل وضخم وكبير ووقع عليه كل من شارك فيه، ومن انسحب هذا رأيه الخاص. أما قضية والله 17 يوم وسبع ساعات وما أعرف هذه الأكاذيب والألاعيب فيها بعض الملحوظات فيها بعض الأشياء، لكن يجب أن يصوت المصريون على هذا. بنعم أولاد قرارهم السيادي، لكننا حق وأمانة أن نقول بذل فيه يعني جهد هائل. في جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، هذا يعنيني الشباب، رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. 60% 70% من الشعب الآن هم الشباب، يجب أن يقولوا آراءهم السياسية، يجب أن يشاركوا ويعرفوا ما مصيرهم.
أختم فيها دعوة للحرية يعني.
نعم، دعوة إلى الحرية المكفولة بالقانون المكفولة بالقضاء، كل شيء نجده مربوط بالقضاء وليس القضاء هكذا كلمة هلامية، لا، القضاء تذكر المسببات والحيثيات. في الفقرة المتعلقة بالسلطة التنفيذية وسلطة الرئيس في المادة 188 يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة، ما يجوز يعمل مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقاضيها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. الذي في السلطة لا يجوز له أن يستخدم هذا المال، ويتعين على رئيس الجمهورية، هذا مهم، تقديم إقرار ذمة مالية. من أين لك هذا؟ كلمة عمر بن الخطاب، يقدم ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام يقول قديش صرفت وقديش أكلت وقديش شربت، يعرض على مجلس النواب ليراقبوه، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. يلاحظ كل أشياء بالقانون وبالقضاء
بالضبط.
هذا حقيقة نموذج
دكتور يعني
مشرف للشعب المصري، وأراحونا وبينوا لنا أنه الآن في طريق أن يبين الناس ما لهم وما عليهم ليعرفوا الحقوق والواجبات وأن ينص عليها وأن توزع بين الناس. والمناسبة وجدت هذا حتى في أوروبا عندما زرت بروكسل في بلجيكا، وجدت أنهم يضعون هذا تعرف الاتحاد الأوروبي فوضعوا دساتير تخصهم كلهم بكافة الألوان، والكتيب مطبوع والله بحجم الأصبع لهذا الحجم فتأخذه وتجد فيه هذه المواد كلها بحجم صغير يمكن بحجم 8 بالكمبيوتر ومطبوع بهذا الكتيب الصغير وتضعه حتى في الجيب الصغير داخل الجيب العام في ثوبك مثلا. فإذا أوقفك شرطي أو إذا ذهبت إلى محكمة أو إذا صارت عندك مشكلة في التعليم أو في الاقتصاد أو حتى مع الرئيس نفسه تستطيع أن تتحاكم معه وتقول والمادة كذا والبند كذا وكذا.
دكتور مثل هذه القرارات وكما قرأنا وسمعنا في هذا الدستور يعني كل الشعوب تريد هذا، الإنسان بطبيعته يريد هذه الحقوق وهذه الأنظمة، لماذا طب الاختلاف الموجود هناك؟
لا توجد حقوق واضحة للناس، توجد بعضها مكتوب نعم ولكنه غير مطبق. أيوة. فيفترض، أنا وجدت هذا حتى في الصين عندما زرتها، كانوا يلزمون رجل التاكسي أنه يضع الدستور هذا مطبوعا في جيوب السيارة،
نعم،
الخلفية حتى يراها الناس الذين يركبون السيارات أو في الباصات. هذا موجود، لماذا؟ حتى يتعرف الناس على أنظمتهم ويتعرف الناس على قوانينهم. حتى وجدت المشروعات التي يعني تعملها الدولة، يعني استغربت، سألت الأخ الذي معي في الصين اشرح لي الموجود باللغة الصينية، فذكر لي أن هذه حتى الخطة الخمسية للبلد موجودة. فهناك يعني خطط عامة يجب أن يعرف الناس أين تتجه الدولة، ويوجد عندهم ما يسمى بالمشروع العام يشارك فيه كل الناس وفي بنود مختلفة. فالمشروع العام الذي كنت فيه في الصين في شنغهاي قبل بضع سنوات كان عن الأطفال، مشروع خاص بالطفل، كل 5 سنوات يركزون على مشروع معين يشارك فيه كل الناس، وتبقى إيش الخطط العامة التي يعرفها الناس، المالية والاقتصادية والسياسية والتعليمية، حتى يشارك فيها الناس. حتى الخطة الخمسية الناس تشارك فيها وتبدي الرأي وتحاسب عليها، لأن من الجهة التنفيذية هي الشعبية. أيوة. تروح للبرلمان وتقول لهم حصل كيت وكيت. هذا النموذج هو ما نأمله وما نحلم به بالضبط. في كل البلاد العربية بالضبط. والإسلامية أن يطبق. فنحن نريد أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى بكل مفاهيمه وشموليته في الأرض، وهكذا نسعد إذا كان الإنسان شريكا في قراراته، شريكا في آرائه، وهو على علم وعلى يقين أنهم على سواسية، ليس هناك لأحد حق على أحد إلا بالنظام وبالدستور الذي ظله الإسلام وحاكميته الإسلام.
جميل.
وهذا يؤمن به كل عربي وكل مسلم، ولكن تطبيقاته ونظرياته هي ما تقره الشعوب.
جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى يصلحها جميعا. شكرا لكم جميل. دكتور، الشكر لكم مشاهدينا ومتابعينا. في هذه اللحظات نختتم هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن مواضيع متعددة، وكما عنونا للحلقة في أثر الفن، ثم استطردنا أيضا في الجوانب السورية والمصرية. نسأل الله سبحانه وتعالى نصلح الحالة جميعا. أيها الإنسان هو خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رفيقا.